بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وعنوان الكتاب العشرة المبشرون بالجنة، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأنعم علينا بجنتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، فإن العشرة المبشرين بالجنة نماذج سباقة إلى الإيمان والعمل الصالح، نماذج عرفت الطريق فكان منها للنبي صلى الله عليه وسلم الصديق والرفيق في الشدة والضيق. لقد ضربوا للناس المثل بأعمالهم وسلوكهم وتضحياتهم، لم يتخلى أحدهم عن الراية، ولم ينس يوما أن الآخرة هي الغاية، وكان منتهى أملهم أن يرضى عنهم ربهم ورسولهم، وأن يأتي اليوم الذي يسمع كل منهم فيه ذلك النداء الحبيب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسوف تظل هذه النماذج المضيئة متألقة في سماء القدوة، كي يهتدي المسلمون على مر الزمن بهداها ويسير على خطاها. لقد بشرهم رسولهم بالجنة عندما رأى أنهم أهل لها. ألا وإن الطريق إلى الجنة واضح المعالم لكل من يحذو حذوهم ويقتدي بهم ويتحلى بصفاتهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ولا يفهمن أحد أن البشارة قد قصرت على الرجال، فقد بشرت خديجة رضي الله عنها كما بشر غيرها. وينبغي أيضا أن نضع في يقيننا أنهم نماذج حياتية سباقة لمن أراد القدوة من الرجال والنساء. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لقد كان كل واحد منهم قرآنا يمشي على الأرض، كان التطبيق العملي للمبادئ السامية لخير أمة أخرجت للناس. لقد تخرجوا في مدرسة النبوة، حيث انصرفت همة الرسول صلى الله عليه وسلم العالية بكل طاقاتها المادية والمعنوية، بتأييد من الله وتوفيقه إلى غاية سامية واضحة المعالم، هي بناء الإنسان ليكون قدوة على مر الزمان في السلم والحرب، أخلاقا وسلوكا ومعاملة ومنهجا وأسلوبا للحياة في الدنيا والآخرة. فكان المسلمين المثاليين في مدرسة النبوة. ولقد كان سبيله صلى الله عليه وسلم إلى بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. وقد استطاع صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة بناء الإنسان المسلم على ثلاث دعائم: العقيدة الراسخة، والقدوة الحسنة، واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. ولقد كشفت هذه التربية النبوية عن المزايا والسمات، فرأينا أبا بكر الصديق نموذج الرحمة في أجلى صورها ومعانيها، وكان عمر أقواهم، وكان عثمان أشدهم حياء، وكان علي أقضاهم، وكان طلحة حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صاحبه الزبير، وكان عبد الرحمن ابن عوف من تجار الرحمن، وكان أبو عبية بن الجراح أمين الله وأمين رسوله. وسوف تظل هذه النماذج مضيئة على مر الزمن، تقول الأجيال جيلا بعد جيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نعم، وهناك ما هو أعظم من الجنة، فعند الله المزيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فتسابقوا في ميادين العمل لخيري الدنيا والآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وإن من يستعرض حياة العشرة المبشرين بالجنة يجد فيها من الأعمال والمواقف والتضحيات ما يملأ حياته خيرا وبركة ونماء ووجودا. وقد حاولت جهدي أن أسلط الأضواء على مواطن القدوة ومواقف العظمة في حياتهم لتكون نبراسا للأجيال المسلمة على طريق الأمل والعمل. وحين تجتاز الأمة مرحلة خطيرة من تاريخ نضالها مع أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر عن يمين وشمال، تصبح في أمس الحاجة إلى كثير من ألوان القوة والاستعداد. ومن بين هذه الألوان القدوة الطيبة الرائعة التي تجذب ببهائها وتهدي بسناها. ويأتي في المقدمة أولئك العشرة المبشرون بالجنة على رأس من يقتدى بهم ويهتدى بهديهم ويسار على دربهم. ولقد أفردت الشيخين أبا بكر وعمر بالقسم الأول من الكتاب لما لعصرهما من سمات ينفرد بها. إنه العصر الذي تجلت فيه روح عصر النبوة. ثم جعلت القسم الثاني للستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واختارهم عمر ليرجع المسلمون إليهم وينزلوا عند رأيهم في اختيار الخليفة من بعده، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فلقد كان اغتيال عمر رضي الله عنه إشارة إلى مقدم عصر جديد. أما القسم الثالث فقد تناولت فيه بالذكر من بقي من العشرة، وهما سعيد بن زيد وأبو عبية بن الجراح. وإذا كنت قد حاولت جهدي أن أبرز مناط القدوة ومواطن العظمة والأسوة في حياتهم بعيدا عن السرد التاريخي، فإن ذلك لم يمنعني أن أقف وقفة مع القارئ في القسم الأخير من الكتاب لأضع بين يديه البيانات المتعلقة بكل منهم كما جاء في كتب الأنساب، وأسأل الله الهداية والتوفيق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية العاشرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد اللطيف أحمد عاشور. القسم الأول العصر الذي سرت فيه روح النبوة، عصر الشيخين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النشأة. الصديق رضي الله عنه قرشي من أبناء القبيلة التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من بيت آخر غير بيت النبي فهو تميمي والنبي هاشمي، إلا أن كليهما قرشي. ميزاته. امتاز رضي الله عنه بميزات كثيرة. كان تاجرا يحفظ شرف كرامته، وكان غنيا بماله وجاهه وأخلاقه، وكان صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكل قرين بالمقارن يقتدي. لم يقل أحد إنه شرب الخمر، ولم يعبد صنما، ولم يعرف عنه الكذب، فلما لا تكون بينهما صحبة؟ هناك تقارب في السن والشرف والمهنة والنسب، فلا يتملكك العجب أن يصبح بعد إسلامه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر تاجرا واشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة، وكان لأبي بكر منزلة في قومه، وكان النبي الفتى الأمين. لهذا كان أبو بكر أول من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سر عظمته: لقد آثره النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فامتاز عن الناس جميعا حتى أصبح الخليفة الملهم الموفق في كل موقف من مواقف حياته. حاز من الخلق أعلاه ومن الإيمان أكمله، بهذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. رواه البيهقي في الشعب. لقد كان سيد المرسلين لقد كان سيد المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة إيمانه وشدة إخلاصه. نعم، كان في الصحابة من هو أشجع من أبي بكر، وكان فيهم من هو أعلم منه، ولكن لم يكن فيهم من هو أكمل إيمانا من أبي بكر. أشار القرآن إلى الكثير من مواقفه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل، الآيات من 5 إلى 7. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل، الآيات من 17 إلى 21. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورة فصلت، الآية 30. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورة التوبة، الآية 40. أبو بكر يدعو الناس. قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محبا ومحبا أيضا وسهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله، إيمان بلا تردد. لقي أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك بآلهتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن، فأسلم أبو بكر وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام. ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم أي ما لبث حين ذكرته ولا تردد فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يفاخر به الناس ويذكرهم بفضله وسبقه إلى الإسلام ويقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ رواه البخاري. فما أوذي بعدها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لأبي بكر فضله ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال: أبو بكر الصديق. أما سمعت قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل. والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقل. رواه ابن أبي شيبة. من جوار الخلق إلى جوار الحق. ومع مكانته السامية في قومه، إلا أنه رضي الله عنه لم يسلم من أذاهم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ضاقت مكة على المسلمين وهم قلة، استأذن أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة نحو الحبشة فأذن له. وخرج أبو بكر حتى إذا بلغ برك الغناد لقيه ابن الدغنة وهو سيد في قومه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسل المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع ورجع معه ابن الدغنة الذي أخبر قريشا أن أبا بكر في جواره فلا يقربه أحد. إلا أنهم اشترطوا على أبي بكر أن لا يجهر بعبادته حتى لا يفتتن به النساء والأبناء. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: إن أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن فيه الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتتن به أبناؤنا ونساؤنا، فانهه، فإن أحب أن يعبد ربه في داره فافعل، وإلا فليرد عليك ذمتك. فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت ما عاقدت عليه قريشا، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وبعدها لم يسلم من أذى المشركين. يقول ابن إسحاق: لقي سفيه من سفهاء قريش أبا بكر وهو عامد إلى الكعبة، فحثى على رأسه ترابا، فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك، أي بخروجك من جوار ابن الدغنة. فيقول أبو بكر: أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك. مواقف يتجلى فيها قوة الإيمان. في حديث الإسراء يذهب إليه المكذبون أملا في التأثير عليه، وهم يقولون: هل سمعت ما قال صاحبك؟ فيجيب على الفور دون شك أو تردد: والله لئن كان قد قاله فقد صدق. إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون. فداك أبي وأمي يا رسول الله. في الشدائد تظهر قوة العقيدة وصدق الإيمان، وفي كل موقف منها كان يبدو أبو بكر أصدق إيمانا وأنضى عزيمة، وحادث الهجرة خير شاهد على ذلك. روى البيهقي أن رجالا في عهد عمر رضي الله عنه فكانوا قد فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه، حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. في غزوة بدر. المسلمون يستعدون للقاء عدوهم ويتخذون مواقعهم على ساحة القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى يسقط عنه الرداء. ولكن أبا بكر يتقدم منه وهو يقول: يا رسول الله، هون على نفسك، إن الله منجز لك وعده ولن يخزيك الله أبدا. موقفه يوم الحديبية. لقد خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لزيارة البيت الحرام قبل فتح مكة، بناء على وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بدخولها، حتى إذا اقتربوا من مكة وأصبحت منهم على مد البصر والبيت الحرام يتراءى لهم في شوق، والآمال الحلوة تملأ قلوبهم، وزيارة البيت الحرام بعد أن طالت الغيبة تنعش أفئدتهم، وإذا بهم يفاجؤون بإعلان الرجوع عنها إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منفذا أمر ربه، وتحدث بلبلة، فيقول المسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم: لما نرضى الدنية في ديننا؟ ويقول عمر: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على الباطل؟ ألسنا المؤمنين وهم المشركون؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرت. فيذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقول له: أليس قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة؟ فيقول له أبو بكر: أو قال لك هذا العام؟ ويحك يا عمر، استمسك بفرس هذا الرجل، إنه لرسول الله حقا. صحبة وإخاء وإيمان. أرأيت هذا الإيمان القوي وهذه الثقة بغير حدود، وذاك الشعور الفياض الذي تجلى في تلبية الدعوة في مهدها وفي الإسراء وفي غزوة بدر وفي فتح مكة، بل وفي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليه؟ لقد فقد عمر صوابه وقال: إن محمدا لم يمت، ومن قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ولكن أبا بكر يعيد إليه صوابه فيقرأ عليه آية كأن عمر لم يسمعها من قبل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سورة آل عمران الآية 44 بعد 100. استحقاق عن جدارة. ألا يستحق أبو بكر أن يبشر بالجنة؟ ومن يستحق البشارة بها إذا هو لم يستحقها؟ وكيف لا يستحقها وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. رواه الشيخان. تضحيات. كان أبو بكر الداعية الأول الذي فدى الدعوة بنفسه وماله، يشتري 7 من أخلص المؤمنين ويخلصهم من الرق والعبودية. من أجل هذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. نعم، كان التاجر أبو بكر يعلم أنه لا قيمة للمال إذا لم يكن في خدمة الإسلام والمسلمين. أليس المال مال الله ونحن مستخلفون فيه؟ من أجل هذا راح أبو بكر في إحدى المناسبات يتنحى عن ماله كله، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لولدك من مالك؟ فيقول أبو بكر: أبقيت يا أخي لهم الله ورسوله. رواه أبو نعيم في الحلية. إنه الإيمان يا أخي، ذلك الذي جعله يتحمل كل شيء في سبيل إنجاح الدعوة وإعلاء كلمة الله، وهكذا شأن المؤمنين. أليس هو الذي لما ضربه عتبة بن ربيعة، هو وبعض كفار قريش، حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: بخير. فيقول: والله لا ذقت طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تطمئن نفسه حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فطلب منه أن يدعو لوالدته بالإسلام، فدعا لها فأسلمت. أرأيت يا أخي كيف كان إيمان أبي بكر؟ إن من يبحث عن سر عظمة هذا الرجل لا يجدها في كثرة صيامه وصلاته وقيامه، فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون كما يصلي، ويصومون كما يصوم، ويقومون كما يقوم. ولكن السر في هذا الذي وقر في القلب إنه الإيمان الذي تجسم في قلبه، حتى لو وزن بأيمان الأمة لرجح. لقد أسلم قلبه لله ووجهه لله رب العالمين، فآمن إيمانا يصدق عليه الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. حتى أصبح رجلا ربانيا، فهو لين كالنسيم، شديد كالفولاذ، تجسمت فيه كل معاني العظمة، فهو عظيم في شدته ولينه ورقته. صفاته الخلقية. قد اتفقت فيها أقوال واصفيه ودلائل أعماله في الجاهلية والإسلام، فكان أليفا ودودا حسن المعاشرة، وكان مطبوعا على أفضل الصفات التي تتألف له الناس فيألفونه، ومنها التواضع ولين الجانب، فلم يتعالى على أحد في جاهليته ولا في إسلامه، وكان في خلافته أظهر تواضعا منه قبل ولايته الخلافة، فإذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي. وإذا سقط منه خطام ناقته وهو راكب نزل عنها ليأخذه، ولم يأمر أحدا بمناولته إياه. انتهى الوجه الأول.